بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني عبأ الشباب ونجح في طرد داعش من المنطقة وتحريرها. طهران تؤكد ضرورة استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال القائد سليماني. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أحيت طهران بمصلاها الكبير مراسم ملحمية بالذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني وبمهدي المهندس، وسط تجمع جماهيري حاشد وحضور رئيس الجمهورية وجمع من العلماء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين في البلاد. واستضافت المراسم شخصيات إسلامية عدة، بينهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الذي اعتبر أن الثأر لقادة النصر يكون بإخراج القوات الأمريكية من العراق ودول المنطقة، مضيفا أن الأمريكيين يواصلون المراوغة والاحتيال من أجل استمرار وجودهم العسكري خدمة لأمن الكيان الصهيوني. أشاد رئيس الجمهورية بشخصية الشهيد سليماني والدور الكبير الذي نهض به، مؤكدا أن موقعه في القيادة لم يمنعه من تقدم صفوف المواجهة وتوظيف طاقته لمواجهة الأعداء. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي خلال المراسم التي أقيمت بطهران في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني وبمهدي المهندس ورفاقهما، إن الشهيد عبأ الشباب ونجح في دحر داعش ودفع الشر عن المنطقة وتحريرها. وأضاف: لقد كان الشهيد سليماني رجلا بارزا في الميدانين السياسي والعسكري، وكان مدرسة في المقاومة والتحرير. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
متجاوز وقاتل،
ينبغي محاكمة المعتدي والقاتل والمجرم الأساس، وهو الرئيس الأمريكي ترامب، وينبغي أن يتم الاقتصاص منه وأن يتم تنفيذ حكم الله بحقه. وفي حال لم تتوفر المحاكمة العادلة لترامب وباقي المجرمين، فإنني أقول لجميع قادة الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني سيثأر للحاج قاسم سليماني.
أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية وجوب استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ومحاكمتهم في المحاكم الدولية والمحلية. وقال الشيخ غلام حسين محسن الجيي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: يتعين على الحكومة والسلطة القضائية ووزارة الخارجية العمل بهذا الاتجاه. وأشار إلى اعتراف جميع أحرار العالم بالموقع الأول الذي احتله الشهيد، مضيفا بأن أمريكا ارتكبت جريمة اغتيال الرجل الذي كان في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب. أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة، وأضاف أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء. وأضاف أن دماء الشهيدين تستصرخ العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث السيد نصر الله في هذه المناسبة.
في مستويين اليوم، مش اليوم، من البداية نحكي عنهم للثأر لهذه الدماء الزكية. المستوى الأول هم الذين قتلوا، الذين أمروا بالقتل والذين نفذوا القتل، هؤلاء معروفون، وهؤلاء سينالون إن شاء الله جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا وعد الثوار، وهذا وعد الشرفاء، وهذا وعد الأحرار. هذا ليس وعد الإيرانيين والعراقيين فقط، هذا وعد كل ثائر وحر في العالم. هذا مستوى. والمستوى الثاني الذي أعلن أن قيمة وثائر هذا الدم هو خروج القوات الأمريكية من المنطقة. وعندما جاء بداعش لتعود أمريكا إلى العراق، كان أول الذين وقفوا إلى جانب الشعب العراقي كان في مقدمتهم من يمثل الحاج قاسم سليماني، الجمهورية الإسلامية في إيران. هل هناك منصف، هل هناك عاقل يمكن في العراق أن يساوي بين القاتل وبين الشهيد، بين أمريكا التي احتلت وقتلت وسجنت وعذبت ودمرت ونهبت وصنعت داعش، وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني بين أمريكا وإيران التي ساندت ودافعت وحمت وقدمت؟ هل هناك إنصاف أن يتعاطى أحد في العراق أن يقول نعم الأمريكي صديق والإيراني صديق، ونتعاطى مع هذا الصديق ونتعاطى مع هذا الصديق؟
إلى العراق، حيث تجمع آلاف العراقيين قرب مطار بغداد تنديدا بالجريمة الأمريكية بحق قادة النصر. وفي كلمة لها بالمناسبة قالت زينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني أن الفقيد كان يحب العراق وشعبه ويريده بلدا قويا، ووجهت رسالة للأمريكيين بأن دماء الشهداء لن تنسى. بدوره أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن ما بعد حادثة المطار ليس كما قبلها، وأن صدى الجريمة يكبر يوميا، محذرا الإدارة الأمريكية من أن الشعب العراقي لن يقبل بوجود القوات الأجنبية على أرضه. من جانب محيا الفلسطينيون الذكرى الثانية لاغتيال شهيد الفريق قاسم سليماني، حيث نظمت لجنة القدس مهرجانا شاركت فيه كافة فصائل المقاومة الفلسطينية. التفاصيل في هذا التقرير.
شهيد القدس، هكذا يصف الفلسطينيون الشهيد قاسم سليماني، والذي يمثل دعمه للمقاومة نقطة تحول في نوعها وأسلوبها. ولهذا أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية ذكرى اغتياله الثانية، كما رفعت صوره في كافة المفارق الرئيسية بقطاع غزة.
الرجل إذا حدثته صوته خافت إلى درجة أنك لا تستطيع أن تسمع صوته. اثنين، عندما يتحدث عن القدس ترى في عينيه دموع، وعندما ترى تسمع عن المقاومة والشهداء ترى الرجل كأنه يستشعر هذه اللحظة. الرجل داعم لفلسطين، كل فلسطين بكل ما يملك، وبالتالي يعني تقول لي من قتلك؟ أقول لك من أنت؟ أنت قاسم سليمان الذي تقسم بين الحق وبين الباطل وتقسم ظهور اليهود.
المهرجان شاركت فيه كافة فصائل المقاومة، وأكدت خلاله أن النهج الذي سار عليه الشهيد سليماني لا يزال مستمراً من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حركة الجهاد الإسلامي تسير على خط الإسلام وفلسطين وتحرير فلسطين، الخط والنهج الذي سار من أجله واستشهد من أجله قاسم سليماني. هذه طريق الأحرار، طريق المجاهدين، طريق كل المقاومين في المنطقة.
الشهيد القائد قاسم سليماني أول من وضع وتد خيمة جبهة المقاومة، هذه المقاومة الباسلة التي انتصرت في سيف القدس والتي سجلت إنجازاتها في معارك المواجهة والتصدي لهذا الاحتلال ولأمريكا. اليوم في ذكراه الثانية نجدد له العهد بالاستمرار في طريق المقاومة والكفاح.
وقد تضمن المهرجان معرضا للفن التشكيلي المقاوم يلخص حكاية النضال الفلسطيني.
هذا المهرجان هو عبارة عن يعني رسومات ومشاركات لفنانين رسموا القضية الفلسطينية، من ضمن أيضا رسومات هي تعبير عن تضحيات الحاج قاسم سليماني. يشارك فيها أكثر من 50 فنان يعبرون عن قضايا الشعب الفلسطيني، العودة، اللاجئين، الأسرى، المقاومة.
الشهيد سليماني سكنت روحه أرض فلسطين وهي تشهر سيف قدسها، وستظل كذلك حتى التحرير.
عامان على رحيل الشهيد قاسم سليماني، لكنه حي ببذوره التي زرعها في أرض المقاومة الفلسطينية والتي تحصد ثمارها في هذه الأيام. فسليماني فكر مقاوم، والفكر لا يموت.
يمنيا، حيث حذرت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي ضبطت في المياه اليمنية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن سفينة شحن عسكرية إماراتية تحمل معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص. وتابع أن السفينة الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني. أفادت مصادر سودانية أن المكون العسكري اعتزم ترشيح وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي لرئاسة الحكومة خلفا لرئيسها المستقيل عبد الله حمدوك. وتناقلت وسائل إعلام سودانية هذا النبأ دون أن يجري تأكيده رسميا. وكان حمدوك قد أعلن مساء أمس استقالته من منصبه، معتبرا التباعد والانقسام بين الشريكين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني انعكس على أداء الدولة. دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لعدم وجود تفاهم سياسي بين الأحزاب والكتل السودانية بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ودعا غوتيري جميع الأطراف السودانية لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمي شامل، مضيفا أن المنظمة الدولية مستعدة لدعم هذه الجهود. إلى سوريا، حيث تواصل القوات الأمريكية انتهاك السيادة السورية عبر سرقة ثروات البلاد في المناطق التي تسيطر عليها بالجزيرة السورية. وقالت مصادر محلية إن رتلا عسكريا كبيرا غادرت ريف محافظة الحسكة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، موضحة أن الآليات تضمنت معدات عسكرية وصهاريج محملة بالنفط. وتنتشر قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق آبار النفط السوري لسرقته فضلا عن نهب المحاصيل الزراعية الرئيسية لتمويل ميليشيا قسد الموالية لها. من جهة أخرى، هجمت قاعدة أمريكية بريف دير الزور شرق سوريا بالصواريخ والقذائف، ولم يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدتها. وأوضحت وسائل إعلامية أن الهجوم الذي استهدف القاعدة التي يتخذها جيش الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي مقرا له تم بأكثر من 7 صواريخ كاتيوشا و4 قذائف هاون. هذا ولم يصدر عن الجانب الأمريكي لحد الآن أي إشارة للهجوم أو الخسائر والأضرار. أكد زعيم حزب اليسار بفرنسا ضرورة انسحاب بلاده من الناتو والتعامل مع روسيا كشريك لفرنسا. وقال جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الجامحة: نحتاج لوقف التصعيد في أوروبا ومغادرة الناتو وعدم التورط في المغامرات العسكرية الأمريكية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني عبأ الشباب ونجح في طرد داعش من المنطقة وتحريرها. طهران تؤكد ضرورة استخدام كافة الإمكانيات القانونية لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال القائد سليماني. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا القلبية لكم، وأجمل أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملينا أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر جولة أخرى نقوم بها بين نتاجات شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأحبة، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة هو زهير بن غازي بن محسن بن زاهد المياحي الربيعي، شاعر وباحث وكاتب ومحقق، ولد في النجف الأشرف وهو حاصل على البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد والدكتوراه من جامعة القاهرة.
عمل في التدريس في إعداديات النجف، ثم أستاذا في جامعة البصرة وجامعة الكوفة وكلية التربية للبنات، ثم جامعة بغداد، كما درس أيضا في ليبيا وشغل منصب رئيس قسم الدراسات القرآنية واللغوية في الكلية الإسلامية الجامعة في النجف، وبعد تقاعده منحته جامعة بغداد لقب أستاذ
متمرس عام 2010.
وزاهد هو عضو في اتحاد الأدباء العراقيين، وقد أصدر دواوين عدة منها شرر اللهيب وظمأ البحر ويوسف والرؤية وعبر وديان الصمت. نشر قصائده ومقالاته في المجلات المختصة، وبرز في تحقيق الكتب والمخطوطات، وحضر مؤتمر اللسانيات المنعقد في دمشق. وله من المؤلفات أبو الطيب المتنبي وظواهر التمرد في شعره، بحوث في لغة الشعر وعروضه، لغة الشعر عند المعري، دراسة لغوية فنية في سقط الزند، أبو عمر بن العلاء وجهوده في القراءة والنحو، النجف الأشرف أفاق وذكريات، العربية والأمن اللغوي، أبو العباس المبرد، نحوه وموقفه من لغة الشعر ونقده، والمعرفة اللغوية وتفسير النص القرآني.
أما في مجال التحقيق أحبتنا الأفاضل، فقد حقق من الكتب الجامع في العروض والقوافي بالاشتراك مع هلال ناجي، وديوان عبد الصمد بن المعذل، وكتاب الإدغام الكبير في القرآن لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني، وإعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، وألفية الآثار كفاية الغلام في إعراب الكلام لزين الدين القرشي، والتوفيق للتلفيق للثعالبي، وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، والعنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري، والعنوان في القراءات السبع للأنصاري، وديوان ابن لنكك البصري.
وقد كتبت عن الشاعر والباحث زهير غازي زاهد دراستان حول أدبه وجهوده في النحو واللغة، هما جهود الدكتور زهير غازي زاهد في دراسة الصوت القرآني لسيروان عبد الزهر الجنبي ورباب موسى نعمة، وقراءة في كتاب العربية والأمن اللغوي لماهر خضير هاشم.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. عجزنا عن تميز قصائد الشاعر زهير غازي زاهد بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها. إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، الشاعر زهير غازي زاهد تميزت قصائده الشعرية بقوة التأثير في المتلقي والنبرة الملحمية التي تطغى عليها، وتذكرنا بأسلوب الشعراء الرومانسيين الحماسيين في العصر الحديث، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومحبات كثيرة لكم أسرة البرنامج ولمستمعيكم الكرام. الشاعر زهير غازي زاهد هو باحث وناقد ومفكر في حقل اختصاصه في الدراسات الأدبية والنقدية، له عطاء علمي كبير، وإلى جوار ذلك هو يكتب القصيدة، ولكنه لا يكتبها كتابة شاعر محترف حين تواتيه أو حين تأتيه. لذلك حين تقرأ أي قصيدة عنده تلحظ أن روح العالم اللغوي، روح المفكر اللساني تجري في أنساغ شعره. نحن نعرف أن شعر العلماء له خصوصية في هذا، وأشعار العلماء غير أشعار الشعراء المحترفين. الشاعر المحترف يكتب بطفولة خالصة وبانتماء للقصيدة خالص وبتمرد كثير، ولا أعني هنا التمرد الخروج على القيم الإنسانية، لا، خروج بلغة المجاز والاستعارة على المتمنيات الظاهرة السطحية إلى آخره. الشاعر العالم حين يكتب القصيدة يكتب بكثير من الالتزام، من الضبط، كثير من العناية التي تذهب إلى أن نوصل صوته وما يريد للمتلقين بوضوح. لذلك وأنا أقرأ شعر زهير غازي زاهد أشعر أن الكلام يرسم لي خريطة ويمسك بتلابيب وعيي وقراءتي ليدلني على المعنى الشعري هنا والمعنى الموضوعي هناك وأسلوب الصياغة هنا وكيفية الاشتغال في التجربة إلى آخر. ربما أختلف معكم في صيغة السؤال، أنتم وصفتم أسلوبه بالملحمي ووصفتموه أيضا
بالرومانسية،
بالاقتراب من الرومانسية الحديثة
في العصر الحديث. نعم،
أنا شخصيا لا أجده يذهب مذهبا رومانسيا كما عند الرومانسيين الأوائل، إنما هو يذهب مذهبا وجدانيا أقرب إلى الشعرية الغنائية العربية ذات دفق الوجدان، وليس الرومانسية بفاعليتها الهائلة التي ظهرت عند الشعراء الغربيين ثم تبناها شعراء مدرسة أبولو وشعراء عرب. يعني هو إذن إلى الوجدانية الغنائية الشعرية العربية المعروفة أقرب من الرومانسية بخصوصيتها الهائلة. هذا لا يعني أن فائض الرومانسية عند هائل، لا، هو فائض الوجدانية عند هائل يبدو للمتلقي في الوهلة الأولى أنه رومانسي فيما يخص الرومانسية. فيما يخص الملحمية لا أجده شاعرا ملحميا، كثافة الصور وهذا الاجتهاد في البناء الذي يتضمن معاني هائلة، يتضمن متبنيات شعرية، يتضمن اشتغالا يتوفر على تدفق هائل، هذا لا يعني أن القصيدة هنا ملحمية، إنما يشير إلى أن الشاعر هنا معني كثيرا بخصوصية تجربته. أعود لأول كلام، العالم والباحث حين يكتب في قضية معينة يحلل، يتعمق، يضيء جوانب الأشياء، هذا الاشتغال الذي يأخذ من العالم عمرا طويلا، حين يأتي هذا نفسه ليكتب القصيدة شعر أو لم يشعر، هذا الذي التزمه هناك في الكتابة العلمية الخالصة أو بأخرى على الكتابة الشعرية، فتأتي هذه على هذا النحو الذي نعده ملحميا في حين هو ليس ملحميا بالمعنى الدقيق لمصطلح الشعر الملحمي. زهير غازي زاهد يبقى شاعرا ملتزما لا اجتهادات شعرية، وله خصوصيته في التعامل مع المعجم في بناء الصورة، شيوع ظواهر معينة في شعره، وهذا يوفر مادة لدارسين لأن طلوا لمجلساتهم النقدية على تجربة شعرية ذات حضور وقيمة فنية مثل تجربة زهير غازي زاهد.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غردان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق والسوق الكلباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، للشاعر زهير غازي زاهد قصيدة متميزة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الرثاء الذي تتضمنه من نوع آخر يتحول فيه الأسلوب المفجع المستدر للبكاء والدموع إلى إشادة بالبطولات والتضحيات التي قدمها السبط الشهيد سلام الله عليه وأصحابه وأهل بيته، وإلى محاولة لاستلهام الدروس والعبر من الموقف البطولي الذي وقفه سيد الشهداء وأصحابه الأخيار من الظلم والطغيان والتجبر، كما يبدو ذلك واضحا اعتبارا من الأبيات الأولى التي ينشدها الشاعر قائلا:
أطبق الليل فانتفض يا فداء، وليزمجر في عارضيك الضياء. أطبق الليل وانثنى كل همس، وتوارت في ظلها الأرجاء. أنكر الصبح لونه وتلوى خجلا من رؤى الرجاء الرجاء. وتعالى مداهن وتغنى بهواه مكابر مشاء. واستوى يلبس الفضيلة باغ، يتراءى في مقلتيه الخواء. يلبس الحق بالضلالة والظلم بوهم يضل فيه العماء. يا ظلام التاريخ، أطبق على الأحجار ملت ركودها الأفناء. يلعن الليل صبحه فتغطي أفقيه غمامة سوداء.
ثم يستعرض الشاعر أيها الإخوة والأخوات في قصيدته كيف ساد الظلم والطغيان، وكيف على صوت الباطل في الظاهر وخفت بريق الفضائل والكرامات. هذا البريق الذي كان يشع به ابن خير الأنام، ولكن الأهواء والشهوات ملأت الدنيا واستحوذ الظلم وخنق الطغاة الأصوات المطالبة بالحرية والعدل وسيادة الأحكام الإلهية والإسلامية وإعادة الحياة إلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله وهو يصرخ هاتفا:
يا هوان التاريخ، ينتحر العدل هوانا والحجة السمحاء. يا لذل الزمان، تهوي الكرامات على بابه ويعلو الغباء. يا ابن خير الأنام، لم يزل الدهر لهيبا تمده الأهواء. لم يزل يستقي عذابا ليروى في مجاليه سادة خلفاء. ما يزال الطغيان ظفرا ونابا لم تحطمه ثورة حمراء. لم يزل ذلك اللهيب حقودا ترتويه حكاية خرساء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأكارم، يبدأ الشاعر زهير غازي زاهد برثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، فيصفه بالغريب الذي أطلق صرخته في مسمع الزمان، فدوت هذه الصرخة لتنتقل من جيل إلى آخر، وتحولت دماؤه الطاهرة إلى مشعل يلهب الخافقين، مشعل لا يمكن أن ينطفئ لأن هذه الدماء جرت من إنسان أبي للضيم رفع لواء الثورة ضد الظلم والطغيان، وحمل مشعل الرسالة رغم أنف الجهل من الطغاة. يقول الشاعر معبرا عن المعاني السابقة:
يا غريب الطفوف، يومك صوت يملأ الخافقين منه النداء. يا جراحا في حومة المجد تدمى، تشرب الأرض نارها والسماء. فدماء الشهيد تنطفئ الدنيا ولا تنطفي لها أصداء. يا غريبا ذي غربة المجد في الأرض تلقى أحزانها الأنبياء، يا أبيا توثب النور في عينيه واهتز في يديه اللواء، حاملا مشعل الرسالة إذ جاشت عليها جهالة جهلاء.
نعم أحبتنا، ولا عجب في أن صدرت كل تلك الملاحم والبطولات من هذا الإمام السبط الشهيد، فهو سليل النبوة وابن حيدرة الكرار الذي حطم رموز الكفر والشرك، وكان له الفضل في تثبيت أركان الرسالة والعقيدة. ولكن أنى للقوم أن يفهموا ذلك وقد أعمتهم الضلالة وأعمت الشهوات بصائرهم، فكانوا السبب في سقوط تلك البدور والكواكب صرعى على أرض الطفوف، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يومك العزم من علي ومن جدك ما هز خطوه الإغراء، يا زكي الدم المعطر بالخلد أم الخلد عطرته الدماء، يا ابن خير الأنام لو علم القوم ولكن ساق العماء العماء، يا بدورا هوت على الأرض صرعى بدماها تقدست كربلاء.
وأخيراً أعزائنا الكرام، يعبر الشاعر عن لوعته وفجيعته بمصاب أبي الأحرار سلام الله عليه، حتى أن العين لتبكي دماً بدل الدموع على هذا الشهيد الذي تخلد في الزمان اسمه وبلغ من العظمة والمجد والإباء، بحيث ما زلنا عاجزين عن أداء حقه ومعرفة قدره كما ينبغي، كيف لا وقد غدا قدوة للشهداء في كل العصور والأزمان، بعد أن رحل وهو يحمل معه كل معاني التضحية والفداء في سبيل العقيدة ومن أجل إحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الشاعر زهير غازي زاهد في ختام قصيدته:
يا ابن بنت النبي لو بكت العين دماً ما أرى حذاك البكاء، يا غريبا صان الخلود شهيدا فتعزى بحبه الغرباء، لو عرفناك لو عرفناك ما عزت علينا نفوسنا والفداء، وطوى صفحة الحياة أبيا عزمه فاقتدى به الشهداء.
أيها الأطائب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على حسن إصغائكم ومتابعتكم.
موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه عند المزيد. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مهلا مهلا زهراء، حدثي عن شدة الجوى، عن وجع مروع، عن زفرة الشجاع. مهلا مهلا زهراء، حدثي عن شدة الجوى، عن وجع مروع، عن زفرة الشجا. مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي، مولاتنا يا فاطمة قد قد كنت ولليل ولي مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي مولاتنا يا فاطمة قد كنت عونا للولي فذو الفقار فاطمة وسيف فاطمة علي زهراء 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 سليلة الهدى سيدة الوغى قدوة كل ثائر في ساحة الحما زهراء زهراء سليلة الهدى سيدة الوغى قدوة كل ثائر في ساحة الحما زهراء 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 بأعلى أعلى أصواتكم زهراء 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 زهراء
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نبتدئ معكم لقاء جديدا مع برنامج مع كتاب الله. ومعنا في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا بالجميع.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، نستمر في الحديث حول السنة التاريخية التي أسميتموها بسنة الإمداد، انطلاقا من آية الله البينات. سنة الإمداد كما تفضلتم في ملخص أنها الإمداد الإلهي يعم الجميع سواء كان مؤمنا أو كافرا، وذلك بحسب الأسباب.
نعم.
ثم تبقى الآخرة هي العطاء الوافر والعطاء الجزيل والباقي للمؤمن في كل الأحوال، وأن متاع الحياة الدنيا زائل. نعم. في النهاية. ولكن هنا نريد أن نتوقف عند طبيعة هذه السنة، سنة الإمداد للمؤمن والكافر.
نعم.
ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا العطاء الذي يعم المؤمن والكافر في هذه الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك دروس رائعة وكبيرة ومؤثرة عندما نعي سنن التاريخ بصورة عامة، وعندما نعي هذه السنة بصورة خاصة سنة الإمداد. هذا يعني أن بما أن الإمداد الإلهي ليس محظورة، وما كان عطاء ربك محظورة، يعني يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورة، نستفيد أن على المؤمنين أن يسعوا جاهدين في توفير تلك الأسباب الإلهية. لأن السبب عندما نعيش نحن الفقر ونعيش المسكنة ونعيش قلة الإمكانات، بينما يعيش عدونا الإمكانات الهائلة، السبب ليس أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهؤلاء ولم يعطنا، لأن المعطي واحد، الفيض الإلهي، الفيض الإلهي واحد، ولكن الخلل يكون وين؟ بالمستفيض. الفاعل واحد ولكن الخلل في صلاحية القابل. يعني شلون القرآن يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية
بقدرها،
بقدرها أحسن. يعني الخلل وين؟ الخلل بالأودية. يعني عندما يكون الوادي ضيقا خب يأخذ الماء بقدر حجمه،
نعم،
بقدر وعائه، وعندما يكون الوادي كبيرا، إذن الخلل ليس في الماء، في قلة الماء، وإنما الخلل في الأودية التي تستوعب بقدر حجمها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء، يعني من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هاي إشارة لنا أن نستثمر هذا العطاء الإلهي وأن نكون أهلا لهذا الإمداد الرباني الإلهي في الحياة الدنيا. لأن كما تعلم يعني الله أراد من المؤمن أن يكونوا أقوياء، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في الرواية. بعد القرآن يعتبر الأموال أصلا قيام، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر يعني المال في التعبير القرآني، أروع تعبير القرآن يصف المال بأنه قيام. يعني الأمة التي لا تملك المال أمة لا تستطيع أن تقوم،
أن تنهض،
أن تنهض.
نعم.
الفرد الذي لا يملك الاقتصاد القوي والمجتمع لا يملك الاقتصاد القوي لا يستطيع أن ينهض. فبالحقيقة المال قيام، والفقر أصلا إنما سمي فقرا كذلك من القيام. يعني الذي الفقر من كسر الفقرات، يعني إنما سمي الفقر الفقير فقيرا من يعني كأنه لا يستطيع أن يقوم، بحيث الإنسان الذي تكسر فقرات ظهره لا يستطيع القيام بصورة صحيحة. والمسكنة كذلك، سمي المسكين مسكينا من السكون، يعني كأنه كل عظامه مكسرة مهشمة، أو مسكينا ذا متربة، يعني مع التراب
لا يستطيع أن يتحرك،
نعم. فإذا المال في العرف القرآني ليس مذموما، بالعكس المال عندما يستثمر المال قيام، المال قيام التي جعل الله لكم قيامة. أما العطاء الإلهي بما أنه لم يكن محظورة شامل، فعلى المؤمنين وأن يسعوا لتوفير الطاقات ولتوفير الأسباب.
نعم أحسنت. هنا نتوقف أمام نقطتين مهمتين في سياق هذا الحديث.
نعم.
النقطة الأولى، أولا، كيف يستطيع أن ينهض المسلمون بفقراتهم وأن يتحركوا وأن يقوموا وهم لا يملكون شيئا، حيث أنهم يعيشون في ظل نظام طاغوتي أولا، وثانيا هذا النظام الطاغوتي في حد ذاته قابع، وأيضا في يد الاستكبار وهو الطاغوت الأكبر.
نعم.
وفي أول هذا الطاغوت أمريكا، كما هو مطروح من قبل الإمام.
نعم.
الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
هذه النقطة، كيف يمكن أن ينهض المسلمون في هذه الظروف؟ النقطة الثانية، كيف يمكن أن نفرغ المحتوى الموجود في الأذهان بالنسبة لما يمتلكه الكفار؟
نعم.
يعني هذا الملك الموجود هل له قيمة فعلا أو ليست له قيمة على الإطلاق؟
نعم، طبعا الجواب على السؤال الثاني أنه، نعم، القرآن الكريم يقول نحن أعطينا الملك ونحن أعطينا هذه الأسباب للآخرين، ولهذا عليكم أن لا تنبهروا وتقفوا منبهرين بحيث تفقدون ذاتكم وإمكاناتكم، ولا تعتمدوا على الله، الله هو الذي أعطاهم. سنة الإمداد كلا نمد، يعني نحن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فإذا كان الله هو الذي أعطاهم فهؤلاء ليسوا بمعجزين في الأرض. ولهذا القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، كما نقرأ في سورة النور. إذن لا تحسبن، هذا النهي طبعا نتيجة لهناك حسبان فعلي من بعض المؤمنين ومن بعض ضعاف الإيمان، ينظرون إلى الطاغوت وإلى الحاكم الجبار المتسلط وما يمتلك من أدوات ووسائل كبيرة، ينظرون إليه نظرة انبهار أنه معجز في الأرض. نعم. طبعا هذه النظرة خاطئة، ولهذا القرآن ينهى عن هذا الحسبان الخاطئ، هذا الحسبان الموهوم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. كذلك في آيات أخرى تقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن القرآن عندما يقول لا ولا تعجبك أموالهم، ما معنى ذلك؟ معناته قد يقع المؤمنون في مسألة الإعجاب تجاه ما يرون من إمكانات الكفر العالمي ومن إمكانات الأعداء. الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين حتى لو كانوا يعيشون الفقر أن لا ينبهروا ويسقطوا أمام قوة الآخرين، هذا أولا. وثانيا أراد لهم أن يسعوا بتوفير الأسباب كما حصل عليها الكافرون، يعني الأسباب ليست حكرا على الكافرين، ولو شاء الله لجعلها حكر على الكافرين لأنها ليست لها قيمة. لكن الله أراد بسنته التاريخية الكونية، أراد أن تكون هذه الأسباب لمن يوفر هذه الأسباب وهذه الطاقات والقوى. شوف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ذكرنا هذه الآية في الأسبوع الماضي من سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني لولا أن هذا السنة الإلهية بوحدة الإمداد للكافرين والمؤمنين بالحياة الدنيا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لأعطينا لمن يكفر بالرحمن، أعطينا الكافرين ما يريدون من هذه الحياة الدنيا، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكون، وزخرفا، ماذا يريدون من زخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. شوف هذه النظرة حتى لا نعيش الانبهار ولا نعيش الإعجاب بما يملك الأعداء من قوة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة خير عند ربك للمتقين.
نعم، إذن هنا الرواية الواردة في هذا المجال من أن الدنيا هي سجن المؤمن، ومن أن الدنيا أيضا هي جنة الكافر. نعم. هنا تشير من طرف قريب جدا إلى ما تفضلتم به من معان حول الآيات القرآنية في سنة الإمداد.
نعم.
يعني أولا عدم الانبهار كما تفضلتم. النقطة الأخرى بالنسبة للسؤال هو أن المسلمين رغم كل هذه الظروف ورغم كل هذا الاضطهاد يجب أيضا أن ينهضوا.
نعم.
وهذا النهوض، هذه الثورة، هذا الانقلاب على الوضع لابد أن يأتي من خلال الإيمان بالله ومن خلال التمسك بالإسلام الحنيف.
أحسنت، فعلا يعني نحن نرى مثلا في قصة ذي القرنين.
نعم.
عبد كما تقول الرواية أخلص لله فأخلص له الله.
نعم.
وأحب الله فأحبه الله فأعطاه ما يريد من الإمكانات والوسائل والطاقات وأخذ يذهب في شرق الأرض وغربها من أجل أن يعين المستضعفين في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هي هاي المشكلة. المشكلة الإنسان مو بس الله يعطيه من كل شيء سببا، المشكلة الأخرى أن يحاول أن يستثمر فأتبع سببا. نحن عندنا في العالم الإسلامي وفي العالم العربي كل الطاقات والإمكانات، بل نحن عجلة أوروبا الاقتصادية تحركت ودارت من نفطنا ومن طاقاتنا.
نعم.
وهذا الكل يعلم بهذا الأمر، لكن المشكلة نحن لا نتبع الأسباب، أي فأتبع سببا. الله أعطانا مثل هذا، لا يكادون يفقهون قولا، ناس همج عندهم حديد، زبر الحديد، أرضهم مملوءة بالحديد، ولكن لا يعرفون كيف يستثمرون. آتوني زبر الحديد. ذي القرنين يقول لهم آتوني، أنتم عندكم طاقات هائلة، عندكم مادة أساسية في في في, في الحرب وفي الوقاية وفي التحصين، وهو الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني هم بأس شديد في القتال وفي الحرب، وكذلك منافع عمرانية. ولكن الإنسان الذي قد يملك هذه الطاقات ولكنه لا يملك العلم ولا يملك المعرفة في استثمارها، وهذه هي مصيبتنا اليوم.
نعم، إن شاء الله تحل هذه المصيبة على يد الثائرين والمؤمنين والمتمسكين بالدين، حتى نتبع السبب العظيم وهو الإسلام الذي أعطانا الله إياه بسبب آخر، وهو النهضة طبقا لقواعد وأسس هذا الإسلام العظيم. شكرا لضيفنا سماحة السيد ملك المساوي، وشكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتعرض إلى سنة أخرى جديدة من السنن التاريخية في القرآن الكريم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
لوحان الرحيل
انت تدرب واجبك يا حيدر،
يا حزنك ثقيل لوحان الرحيل انت تدرب الغدم أصعب للعز أغرب، أحزان وألم والحال الهدم أصعب للعز أغرب، مكسور الضليع وسوالف دمع والحسرة جرح أسرة، والحسرة جرح ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، ليل بلا ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، قالت يا علي يا هم ينجلي هل عينك على الحرة، هل عينك على قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر، ما ظل شي قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر، حزنك ثقيل الله الله بجنبك بارك الله بيك يا حال الرحيل
Thank you.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا.